كتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل: بأبي وأمي وروحي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للعشرين بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة. وبعد أن توقفنا في اللقاءات الماضية مع هذا البيان الرباني الواضح البليغ لحال أولئك الجهلاء الذين اتخذوا أندادا من دون رب الأرض والسماء وراحوا يقلدون آباءهم تقليدا أعمى بلا بينة أو دليل في تحليل ما يشاءون وتحريم ما يشتهون. بعد هذا البيان البليغ يأتي النداء من الحق تبارك وتعالى لأهل الإيمان ليبين الله عز وجل لهم بعض الأحكام والتشريعات التي يحتاجون إليها حتى لا يكونوا مثل أولئك الذين تحدثنا عنهم في اللقاءات الماضية. فيقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه هي الآية الثانية والسبعون بعد المئة الأولى من آيات سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله، ما أحلمك يا سيدي وما أرحمك يا رب بأهل الإيمان، وما أيسر هذا التشريع وما أعظمه وأكرمه في رفع الحرج ودفع الضرر. النداء للمؤمنين الذين حققوا الإيمان، والإيمان الذي ندين لله جل وعلا به كما بينت مرارا، ولن أمل ولن أسأم تكرارا هذا التأكيد لتظل حقيقة الإيمان على مراد الله ورسوله حية في قلوب أهل الإيمان، لأن الله جل وعلا يأمر أهل الإيمان بالإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مع أنه جل وتعالى أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في صدر الآية في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك أمرهم أن يحققوا الإيمان آمنوا، ليظل الإيمان عقيدة حية راسخة في قلوبهم وضمائرهم ونفوسهم معاملة في حياتهم. فالإيمان الذي نعتقده وندين لله به أنه سبيل النجاة في الدنيا والآخرة هو قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. قال إمام الدنيا في الحديث إمامنا البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه وجزاه عنا وعن صاحب السنة والسنة والإسلام خير الجزاء، قال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا معتقد أهل السنة، الإيمان له أركان، له حقيقة، له حلاوة، له طعم، له نور. لابد أن نحقق هذا لنكون أهلا لهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. ولن أدخل إلى هذا المعترك الصعب في بيان الفارق بين أهل السنة والفرق الضالة في قضية الإيمان، لكن يكفي أن أبين لحضراتكم المنهج الحق الصحيح والمعتقد الذي كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابع التابعين، والذي كان عليه الأئمة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. الإيمان أركانه كما في حديث جبريل الطويل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركانه. الإيمان له حلاوة 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والإيمان له طعم، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث العباس قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإيمان له نور، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب سحابة السماء نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وكذلك إذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب بالتوبة والأوبة إلى علام الغيوب أشرق نور الإيمان في القلب. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. هذا الإيمان يا إخواني ويا أخواتي هو الذي به ننصر ونعز ونمكن ونستخلف. أما ما نراه على الساحة وما نشهده ونشاهده لا يمت إلى حقيقة الإيمان ولا إلى أخلاق الإيمان بصلة عند كثير ممن يدعون الإيمان، عند كثير ممن يتغنون بالإيمان ويزعمون الإيمان. إن لم تجد النصرة ففتش عن الإيمان، إن لم تجد العزة فابحث عن الإيمان، إن لم تجد الاستخلاف والتمكين فابحث عن الإيمان، إن لم تجد الأمن والأمان والاستقرار فابحث عن الإيمان. هل تعلم أن الأصل اللغوي للإيمان مشتق من الأمن والأمنة؟ هل تعلم ذلك أيها الحبيب؟ هل تعلمين ذلك أيتها الفاضلة؟ الأصل اللغوي للإيمان مشتق من الأمن والأمنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الإيمان مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وإنما يحصل ذلك في القلب بالتصديق والانقياد. وهنا نجمع بين الأمنة والتصديق، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا هو التأصيل اللغوي. أما التأصيل الاعتقادي والاصطلاحي والشرعي للإيمان فقد ذكرته: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن إذا ضاع الإيمان فلا أمان، إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ولا دنيا لمن لم يحي دينا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا ضاعت العزة فابحث عن الإيمان. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا ضاعت النصرة فابحث عن الإيمان. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أتألم أن صارت أغلى أمانينا أن يصوت مجلس الأمن لقرار تجريم الاستيطان على أرض فلسطين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن الأصل أن هذه الأرض أرض إسلامية وأرض عربية الهوى والطعم والمذاق، ولا حق لليهود في هذه الأرض إطلاقا مهما طال الزمان أو قصر، ومهما عولم اليهود المزاعم في أحقيتهم في هذه الأرض. لكنني أدين لله بأن الأمة لن تسترد الأقصى وهذه الأرض المباركة بقرار من هيئة الأمم أو مجلس الأمن، وإنما بالعودة الصادقة إلى الله، إلى القرآن والسنة، والاعتصام بالله جل وعلا، وتحقيق الأخوة الإيمانية التي هي العامل الثاني بعد عقيدة التوحيد لنصرة هذا الدين. الأخوة الإيمانية هي العامل الثاني بعد عقيدة التوحيد لنصرة هذا الدين، ولا يمكن أبدا أن ينصر الدين إلا بعقيدة صحيحة صافية وبأخوة إيمانية حقيقية. أسأل الله جل وعلا أن يرد هذه الأرض المباركة إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يعيد الأخوة الإيمانية للأمة مرة أخرى، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يرفع الظلم عنهم، وأن يكفينا وإياهم شر الظالمين والمجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأحبة، هذا هو الإيمان الذي به تنصر الأمة وتعز الأمة وتمكن الأمة وتأمن الأمة في دنياها وأخراها، بل وبه ترزق الأمة ويوسع الله عليها ويفتح لها من وعليها من بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، لا أحب أن أضيع فرصة أستطيع أن أذكر فيها بهذا التأصيل الذي أصلته مرارا وتكرارا، ولن أسأمه ولن أمله أبدا حتى ألقى الله، لأن قضية الأولى التي عشت لها ولا زلت وإلى أن ألقاه جل علاه هي قضية العقيدة، هي قضية الإيمان، هي قضية التوحيد. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. انظر إلى أخلاقنا الآن لتعلم أننا ابتعدنا كثيرا عن أخلاق الإيمان، وأرجو أن يراجع شبابنا وأولادنا أخلاق الجيل الذي يستحق النصرة وأخلاق الجيل الذي يستحق التمكين. أما ما نراه الآن فلا علاقة له البتة بنصرة أو عزة أو استخلاف أو تمكين. إن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فلقد هزم المسلمون في أحد، وقائد المعركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أسأل الله أن يردنا إلى الإيمان ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعد الحديث عن أولئك الذين حللوا وحرموا وفق تقليد أعمى لآبائهم بلا بينة أو دليل وإعراضا منهم عن ميزان الحق والهدى الذي أنزله الملك الجليل فما أقاموا به قسطا وما راعوا له وزنا بل ونفضوا أيديهم من عز الاستقلال بالاستدلال إلى ذل القيود والأغلال. نفضوا أيديهم من عز الاستقلال بالاستدلال إلى ذل القيود والأغلال، قيود التقليد الأعمى وأغلال الهوى الذي صم آذانهم عن سماع الحق والهدى وأعمى أبصارهم عن رؤية الدليل الذي نزله الملك الجليل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يأمر أهل الإيمان أن يأكلوا من الطيبات، من طيبات ما رزقهم، وهي كثيرة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد تحدثنا عن الطيبات في اللقاء قبل الماضي، لكن على أي حال أقول لحضراتكم، لقد ورد لفظ الطيبات والطيب في القرآن على عدة أوجه. الوجه الأول بمعنى الحلال، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من الحلال المستلذ المستطاب. هذا وجه. الوجه الثاني بمعنى الطاهر، كما في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الطيب في هذا الموضع من مواضع القرآن بمعنى الطاهر، فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرة. الوجه الثالث بمعنى الذكر وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الحسن الجميل العف الرقيق. ومنه قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب، الذكر، قراءة القرآن، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الكلمات الجميلة الحسنة. ومنه قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قول حسن جميل، حتى وأنت تدعو الخلق إلى الحق يجب أن تكون دعوتك إلى الحق بحق، ويجب أن تكون دعوتك إلى الله على منهج سيد الدعاة سيدنا رسول الله المخاطب بقول الله جل علاه وعم نداه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي حسنة، لا، وإنما بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن، والموعظة يجب أن تكون حسنة، والدعوة يجب أن تكون بالحكمة، والحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذه معنى الحكمة، ما أحوجنا إليها الآن، بل ما أحوج البشرية إلى الحكمة، بل ما أحوج القادة والزعماء والحكام إلى الحكمة، وما أحوج العلماء والدعاة وطلبة العلم إلى الحكمة، وما أحوج الآباء والأمهات، وما أحوج المربين، وما أحوج الشباب إلى الحكمة. لأن البعض الآن يظن أن الحكمة جبن، وأن الحكمة خيانة للدين، وأن الحكمة تضييع للدين وتفريط في الواجب، مع أن الحكمة دين، مع أن الحكمة وحي رب العالمين، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكن صار من يؤت الحكمة فقد أوتي جبنا كثيرا. وإن الله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إلى القرآن والحق والفهم الصحيح لمرادك ومراد رسولك، ومراد رسولك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. عرفت قبل ذلك الرزق لغة، وقلت قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. يا إلهي، من أروع وأجمل التعريفات لمعنى الرزق، بل هو تعريف جامع. قال: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. كل كائن، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق بيد الله، خلي بالك، يرزق به الكافر والمؤمن على السواء، فالله رب الكافرين ورب المؤمنين. لا يمنع كفر الكافرين أن يرزقوا، لا يمنع كفر الكافرين أن يرزقوا، ولا تمنع معصية المذنبين أن يرزقوا، فالله يرزق الكافر والمؤمن والطائع والعاصي والنبي والمشرك، فهو رب الخلق جميعا، ويرزق النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يعلم بها ولا يسمع دبيبها إلا رب الأرض والسماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله جل وعلا لا يعزب عن علمه شيء، فهو يرزق كل كائن حي في البحار والأنهار والمحيطات والغابات وتحت الأرض وفوق الأرض، سبحان من يعلم السر وأخفى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ألا يستحق الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله الذي هيأ لكم الرزق وهيأ لكم أسبابه ويسر لكم الحصول عليه ودلكم على الطيب منه وحذركم من الخبيث منه وبين لكم حلاله وبين لكم حرامه، ألا يستحق الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله أن يشكر بعد أن يفرد وحده بالعبادة والألوهية؟ لذا قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما هو الشكر يا إخواني ويا أخواتي؟ الشكر هو عرفان الإحسان والاعتراف بالنعم والفضل والجميل. قال ابن القيم في تعريف للشكر: ما قرأت مثله قط، ما قرأت مثله قط. قال رحمه الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا. الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يا إلهي، أكرر هذا التعريف الرائع البليغ الذي لا يقوله إلا ابن القيم رحمه الله. قال: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادة. هذا هو الشكر. يتبين لنا من خلال هذا التعريف أن للشكر ثلاثة أركان. ألا وهي: اعتراف وثناء باللسان. اعتراف وثناء على الرزاق جل وعلا باللسان، وشهود ومحبة للرزاق المنعم بالجنان، أن تشهد بقلبك أن هذه النعم وأن هذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، أنت سبب فقط لكن الرزق من عند الله. ثم العمل بالجوارح والأركان. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا. واعملوا، لابد أن تحول الشكر إلى عمل. إن من الله عليك بالمال فاشكر الله شكرا عمليا بالإنفاق. إن من الله عليك بالعلم فاشكر الله شكرا عمليا بنشر العلم، بأدب العلماء وأخلاق العلماء. إن من الله عليك بالمنصب والمركز فاشكر الله عمليا على هذه النعمة بمراقبته سبحانه وتعالى